محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من حفظ ممن لم يقرأوا بالأمس؟ تفضل يا أبا سليمان.
كما قال تعالى: وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الشجع إذا خاط العبارة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه
إن الله
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
وذلك
بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه الكريم. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قول الله تعالى ويعبدون من
قل
من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة ومن يخرج الحي من الميت فسيقولن الله
ويخرج الميت
من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله فقل أفلا تتقون. والقاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى وما خلقت
من ذا
الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
الذين ما قرأوا بالأمس عندك. أين وصلت؟ من الذين ما قرأوا عندك عبد الله؟
إذا قيل لك من خلقك فقل خلقني الله وخلق جميع المخلوقات، والدليل قوله تعالى الله خلق كل شيء. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله ورب كل شيء، والدليل قوله تعالى ودخل الله به ربا وهو رب كل شيء، وقوله تعالى الحمد لله رب العالمين.
أحسنت. هات ايش تقرأ؟ ها؟ تكملها ولا ايش تسوي؟ من أولها؟ شوف ما لك حظ يا ولدي الصراحة حار مش موجود. خلص هذا جلس مكانك.
بسم الله الرحمن الرحيم. القواعد الأربع. الإمام
ابن شيخ الإسلام ابن تيمية.
شيخ الإسلام من؟
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب
النجدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. يا أعلم أرشدك الله بطاعتي أن حنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. إذا عرفت
أن الشرك
إذا خالط العبادة أفسدها وصار صاحبه من
وأحبط العمل
وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك ما ذلك لعل الله أن يخلص
هذه الشبكة.
عرفت أن ما عليك
معرفة هذه
الشبكة لعل الله
وهي الشرك
بالله تعالى كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وذلك
معرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم. القاعدة الثانية
الأولى أن تعلم
أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغرون بأن الله هو الخالق والمدبر وأن
الرازق هو الرازق الخالق
وأن ذلك لم يدخلهم بالإسلام. والدليل قول الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار
ومن يخرج
الحي من الميت ويخرج الميت من الحي قل فلا
ومن يدبر الأمر
فسيقولون الله قل أفلا تتقون. قاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب الربا والشفاعة. ودليل الغربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله من لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاء الله. الشفاعة شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليها إلا الله. والدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقكم من قبل أن يأتي يوم لا فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
الشفاعة المثبتة
هي ما تطلب من الله تعالى. الشافع المكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله
بعد الإذن
كما قال تعالى ويعبدون
من ذا الذي يكفيك. حسنت. يكفي هؤلاء وغدا الذين ما قرأوا اليوم. يقول: ما حكم من أخر الصلاة وهو في الخدمة في المعسكر، بمعنى أنه يلزم إلزاما ولم يوجد من يخلفه وكان في حراسة وقد أوكل إليه أمر الحراسة، فإنه يجب عليه أن ينظر من ينوبه ولا يلزمه صلاة الجماعة، يصلي الناس الجماعة ثم يأتي من يخلفه ويذهب يصلي ويرجع. أما أن يؤخر الصلاة أو يضيعها فهذا لا يجوز له. قد ذكر أهل العلم أن من الأعذار التي تبيح للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة الحراسة، حراسة الأموال والممتلكات إذا كان يخشى عليها، فهذا قد يعفى عن صلاة الجماعة، لكن بعد أن ينتهي الناس من الصلاة ينظر له من يخلفه ويذهب يصلي. ثم لا ينبغي الإنسان أن يفرح بهذا العمل الذي يكون ما جاء صلاة الجماعة قالوا عندك أو يوم الجمعة، خلوه الجمعة هذا، كل ما جاء وقت الخطبة قال عندي حراسة عندي حراسة. لكن لو مر عليه في بعض الأيام ولم يحضر الجماعة ثم صلى بعد ذلك يعفى، فإنه من الأعذار المبيحة لترك الجماعة. أما أن يؤخر الصلاة العصر صليها قبل المغرب أو مع المغرب، والظهر صليها بعد العصر، هذا خطأ، ما لقى في حراسة. ولو اضطر الأمر أنه لا يستطيع ولا يجد من ينيبه فإنه يتجهز قبل أن تأتيه حراسته ويصلي في أي مكان، يصلي في المكان الذي يحرس فيه ولا يترك الصلاة. لكنه ربما يرى أن ذلك ثقيل، أما إذا ذهب يخزن في أي مكان تحت حجر ولا في أي مكان هذا عادي، يجلس ساعات لا هو في حراسة ولا أم الصبيان كما يقال، يخزن له في أي مكان ولا يشرب شاهي عادي، ينسى الحراسة بالكلية. لكن إذا كان عبادة لا، ما يذهب يصلي لأنه في حراسة، هذا خطأ، هذا من التهاون في الصلاة، يخشى على صاحبه. طيب، كما وعدناكم أننا سنقرأ وسنبدأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في هذا الكتاب، كما تقدم أنه لا ينبغي لمن يحضر هذا الدرس أن يحضر بغير كتاب، فيشتري له ما تيسر من الكتب، ولو حتى متن، ولو كتاب صغير مثل هذا، هذا كتاب التوحيد. الذي ما يستطيع يشتري شرح أو مجلد يشتري مثل هذا، أما تبقى هكذا لا كتاب، قد لا تستفيد إلا الشيء اليسير. ثم إننا في هذا اليوم سنقرأ، والكتاب موجود، أين الطبعة التي عندك؟ هذه الطبعة بشرح الشيخ عبد العزيز بن باز، يعني مجلد صغير بخمسمائة ريال، صح؟ بخمسمائة ريال مع شرح الشيخ عبد العزيز بن باز يستاهل خمسة ألف ريال، ومع هذا بخمسمائة ريال في مكتبة العلم. ومن أراد يشتري متن صغير يشتري هذا، ها؟ أو مكتبة الوادعي، المهم موجود هذا الطبعة بالذات بخمسمائة ريال، تكتب فيها وتعلق فيها وتستفيد منها. أما أن يبقى الإنسان هكذا دائما مستمع 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 مشكلة. بارك الله فيكم. ونحن سنقرأ اليوم، نقرأ ما ذكره أخونا ردمان الحبيشي في هذا المقدمة من ترجمة المؤلف فقط، والدرس سنبدأ به من الغد إن شاء الله. يقول: ترجمة نبذة مختصرة من ترجمة المصنف رحمه الله. اسمه وكنيته ولقبه هو الإمام العلامة المجدد شيخ الإسلام أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي آل محضار الوهيبي التميمي. مولده ولد في العيينة من بلاد عارض اليمامة في وسط الجزيرة العربية سنة 1115 للهجرة. نشأته ورحلاته: نشأ رحمه الله في أحضان أسرة فاضلة وبين أبوين كريمين فوالده الأدنى الشيخ عبد الوهاب بن سليمان من علماء نجد المعروفين وقضاة العيينة، وجده الشيخ سليمان بن علي من المشهورين بالفقه والفتوى، وكذلك عمه الشيخ إبراهيم. وهذا يدلك على أن البيئة لها أثر التي ينشأ فيها الإنسان، فإذا نشأ في بيئة صالحة فإنه قد يتأثر بها ويتوجه للعلم، وإذا كان في بيئة فاسدة فإنه ربما لا يلتفت إلى العلم ولا يعني يحرص عليه. قال: حفظ الشيخ القرآن قبل بلوغ 10 سنين، ودرس في الفقه حتى نال حظا وافرا من العلم، وكان كثير المطالعة في كتب التفاسير والحديث، وجد في طلب العلم ليلا ونهارا، فكان يحفظ المتون العلمية في شتى الفنون. إذن هذا هو العلم، وهذا هو الذي هيأه وأهله لأن يكون إماما، الحفظ والفهم والحرص في الليل والنهار. كم تضيع علينا من أوقات بغير فائدة. ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد وفي مكة، وقرأ على علمائها، ثم رحل إلى المدينة النبوية فقرأ على علمائها، وهكذا رحل إلى البصرة والأحساء، وقد وهبه الله فهما ثاقبا وذكاء مفرطا، وأكب على المطالعة والبحث والتأليف، وكان يثبت ما يمر عليه من الفوائد أثناء القراءة والبحث، وكان لا يسأم من الكتابة، وقد خط كتبا كثيرة من مؤلفات ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. ولما توفي والده في 53 و100 ألف للهجرة، أخذ يعلن جهرا بالدعوة السلفية إلى توحيد الله وإنكار المنكر، ويهاجم المبتدعة أهل الأوثان والأصنام، وقد شد من أزره الولاة من آل سعود، وقويت شوكته وذاع خبره. وقبل ذلك كان قد نزل في الدرعية، كان نزل عند بعض أمراء الدرعية وأرادوا نصرته، فأخافهم ابن عرعر، رجل يقال له ابن عرعر كان أميرا على بعض بلاد نجد وعنده أموال، فأخوفهم فأخرج الشيخ محمد عبد الوهاب، وقالوا له: نحن ما نستطيع، حتى خرج من عندهم وانتقل إلى بلدة آل سعود، فكان الشرف لهم، كان الشرف لهم في نصرة هذا الإمام. قال: شيوخه كثير منهم، والده الشيخ عبد الوهاب بن سليمان عبد الله بن إبراهيم بن سيف محمد حياه السندي، السندي هذا الذي له حواشي على الأمهات الست. قال: محمد المجموعي البصري الشيخ المسند عبد الله بن سالم البصري، تلاميذه كثير منهم الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، الأمير سعود بن عبد العزيز بن محمد، وأولاده هم حسين وعلي وعبد الله وإبراهيم، حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن مؤلف فتح المجيد، محمد بن ناصر بن معمر عبد العزيز بن عبد الله بن حسين الشيخ حسين بن غنام. عقيدته، قال: ما كانت عقيدته رحمه الله تعالى إلا عقيدة السلف الصالح من هذه الأمة الذين تمسكوا بالكتاب والسنة وفهموها دون عوج ولا زيغ ولا انحراف، فما كان رحمه الله صوفيا ولا مبتدعا، ولم يأتي بمذهب جديد قط، بل هو متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومذهبه في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، هذا ما قرره أهل العلم. قال: شيء من ثناء العلماء عليه: لقد أثنى عليه العلماء وأشادوا بذكره، فمن ذلك قال الشوكاني رحمه الله في معرض حديثه عن بعض رسائله، وهي رسائل جيدة مشحونة بأدلة الكتاب والسنة، تدل على أن المجيب من العلماء المحققين العارفين بالكتاب والسنة. وقال عنه العلامة بن بدران: العالم الأثري الإمام الكبير برع في مذهب الإمام أحمد، وأخذ ينصر الحق ويحارب البدع، ويقاوم ما أدخله الجاهلون في هذا الدين. ومدحه العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في قصيدة طويلة كتبها 63 و100 ألف الهجرة، ومطلعها: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، لقد صدرت من سفح صنعاء سقى رباها وحياها بقهقهة الرعد، سرت من أسير ينشد الريح إن ألا يا صبا نجد متى هبت من رقدي إلى أن قال: وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ظل الناس فيها من الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذاك ذلك من ودي. والصنعاني له قصيدة طويلة في مدح الإمام محمد بن عبد الوهاب: وقد دس الشيعة، الشيعة كذبة إلا من رحم الله، دس الشيعة في هذه القصيدة عن طريق بعض أبناء الإمام الصنعاني المتشيعين أنه قد تراجع عنها، وأخرجوا قصيدة على لسانه بعد موته أنه تراجع فقال: تراجعت عما قلت في تراجعت عن الذي قلت في النجد، وذكر يذمه بعد ذلك. وقد رد أهل العلم هذه الفرية وبيّنوا أن الصنعاني لم يتراجع، وأن ما جاء من تلك القصيدة وأضيفت في ديوانه أنها مدسوسة من الشيعة، مدسوسة من بعض الشيعة وبعض أبناء ابن الأمير رحمه الله، وإلا فإنه كان في زمنه وكان يثني عليه. وقال عنه الشيخ ابن باز رحمه الله: إنه رجل عظيم، مصلح كبير، داعية غيور، شيخ الإسلام المجدد للإسلام في الجزيرة العربية في القرن 12 من الهجرة. وقال عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الإمام شيخ الإسلام المجدد. وقال عنه الشيخ الألباني رحمه الله: الإمام المجدد لدعوة التوحيد في الجزيرة العربية. وقال عنه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الإمام العلامة المجاهد الصابر الداعي إلى الله على بصيرة، المجدد لدين الله في القرن 12. وللشيخ ربيع حفظه الله رسالة في الدفاع عنه بعنوان: دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال: ولم تقع في يدي حتى الآن. وهي موجودة عندي، رسالة الشيخ ربيع موجودة عندي، وهي مطبوعة ضمن مجموع رسائل وفتاوى الشيخ ربيع. والإمام محمد عبد الوهاب قد افتروا عليه كثيرا وكذبوا عليه كثيرا، احتاج أهل العلم أن يبينوا دعوته وأن يدافعوا عنه. ومما يذكره الشيعة الصوفية هو بعض الإخوان المسلمين أنه كان خارجي وأنه خرج على الخلافة العثمانية، وهذه شبهة مردودة قد رد عليها كثير من أهل العلم، ومنهم شيخنا رحمه الله في كتابه المصارعة، في كتاب المصارعة، وأن هذا الكلام باطل، فلم تكن الدولة العثمانية قد بسطت نفوذها على بلاد الإمام محمد بن عبد الوهاب حتى يقال خرج عليهم، لم تكن قد بسط نفوذها في تلك البلاد، وكانت الدولة العثمانية في ذلك الزمن قد تدهورت وسقطت من يدها كثير من البلدان. فقام الشيخ رحمه الله بما أوجب الله عليه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد حتى أقام التوحيد، فلما سمعوا به هاجموا وحاربوه بعد ذلك، أما أنه خرج عليهم فلا. يريد السيطرة على البلدان، لا، كانت عقيدتهم فيها تصوف وأشعرية خرافات وبدع، وهو ما يريد البدع. وقال عنه شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله: شيخ عالم جليل من علماء القرن 12 أثنى عليه علماء الإسلام، يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، دعوته دعوة مباركة، نفع الله بدعوته الإسلام والمسلمين. وقال رحمه الله: رجل مصلح افتري عليه. وقال عنه شيخنا أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله: العلامة المجدد. وإنك لتعجب أن تجد من الحزبيين الجدد من يقول بأن الشيخ يحيى يطعن في الإمام محمد بن عبد الوهاب. ماذا يقول فيه؟ قالوا: يقول فيه ما هو قوي في علم الحديث. هذا ما هو طعن بارك الله فيك، لكن هؤلاء مرضى قلوب، وإلا قد قالها قبله الإمام الألباني رحمه الله، وأن الشيخ محمد عبد الوهاب لم يكن متخصص في علم الحديث، ولهذا كتبه فيها الأحاديث الضعيفة، سيمر بنا في كتاب التوحيد، لكنه إمام، هذا لا يدل على أن يطعن فيه. فالعلماء تجد منهم من يتخصص في الفقه، ومنهم من يتخصص في التفسير، ومنهم من يتخصص في العقيدة، ومنهم من يتخصص في علم الحديث، وهكذا. قال: وقالت عنه اللجنة الدائمة: من أكبر الدعاة إلى السلفية والعقيدة السليمة والمنهج القويم، وكتبه رحمه الله حافلة بذلك. وقال عنه الشيخ محمد بن سالم البيحاني رحمه الله: محمد بن عبد الوهاب داعية الخير والتوحيد. قال: مؤلفاته كثيرة جدا، طبع أكثرها في مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، منها كتاب التوحيد، هذا أصول الإيمان، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، مختصر السيرة، مختصر فتح الباري، مختصر زاد المعاد، مسائل الجاهلية، فضائل الصلاة، كتاب الاستنباط، آداب المشي إلى الصلاة، مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، وشرح حديث ابن عمر عمرو بن عبسة وغير ذلك من المؤلفات، وله مؤلفات كثيرة لكن هذه بعضها. قال: وفاته رحمه الله، مات رحمه الله تعالى وطيب ثراه في أواخر سنة 1206 وعمره 91 سنة، قضاها في ميدان العلم والجهاد والدعوة، ودفن بمقبرة الدرعية شمال البلدة قديما. رحمة الله علينا وعلى الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي وعلى جميع مشايخنا وإخواننا ووالدينا وذرياتنا، ولله در القائل: وما نحن إلا ركب موت إلى البلا، تسير بنا أيامنا كرواحلي، قطعنا إلى نحو القبور مراحلا، وما بقيت إلا أقل المراحل، وهذا سبيل العالمين جميعهم، فما الناس إلا راحل بعد راحلي. وقد ألفت كتب في ترجمة هذا الإمام، رسالة للشيخ عبد العزيز بن باز، محمد عبد الوهاب دعوته وسيرته، وهناك رسالة أيضا لحسنين مخلوف، وهي أو حسين خلف، حياة الشيخ محمد عبد الوهاب موجودة عندنا مجلد طيبة جدا في ترجمة هذا الإمام، وهناك كتب تحدثت عنه وعن دعوته وعلمه وما حصل منه رحمه الله تعالى، وإن شاء الله ندرس هذا الكتاب، وهذا كتاب عظيم. قال عنه العلماء، نقرأ لكم بعض ما قال العلماء عن هذا الكتاب. أولا مما ذكره عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد أنه ألفه في البصرة لما كان في البصرة. قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ صاحب تيسير العزيز الحميد، وهذا شرح لكتاب التوحيد لكنه لم يكمله، كما أن قرة عيون الموحدين له كذلك ولم يكمله. قال: هو كتاب فرد في معناه، لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق. ونعم، جعل الله عز وجل فيه البركة، هذا الكتاب جعل الله فيه البركة. كم تؤلف من كتب وكم يكتب الناس، لكن سبحان الله يجعل الله عز وجل البركة في بعض الكتب بما لا نظير لها. انظر مثلا كتاب رياض الصالحين، كتاب أحاديث، ربما يستطيع طالب العلم يجمع مثل تلك الأحاديث وأكثر في كتاب في مجلد، يلقط من البخاري ومسلم والترمذي، لكن صاحبه الإمام النووي رحمه الله، هذا يدل على إخلاصه وصدقه مع الله، فكان كتابه رياض الصالحين هذا جعل الله له القبول في الأرض عند أهل السنة وعند المبتدعة وعند العلماء وعند الجهال، لا يكاد مسجد من مساجد المسلمين إلا إن كان الشيعة إلا ورياض الصالحين موجود فيه. وهكذا كتاب التوحيد. وقال عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن: فإن كتاب التوحيد قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. ووصفه الشيخ بن باز بأنه من أحسن كتب العقيدة، وقد كان يوصي بحفظه، وقال عنه الشيخ الألباني بأنه كتاب مفيد، وقال عنه الشيخ الفوزان: من أعظم مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب، ثم إن هذا الكتاب مبني على الكتاب والسنة، لم يبنى على قواعد المنطق ومصطلحات المتكلمين التي خطأوها أكثر من صوابها إن كان فيها صواب. ووصفه الشيخ العثيمين بأنه كتاب جليل مفيد، ووصفه وقال عنه الشيخ العباد: كتاب التوحيد أوسع كتب الشيخ رحمه الله في العقيدة. وقال عبد الرحمن بن القاسم: ليس له نظير في الوجود. وأثنى عليه الشيخ سليمان بن سحمان في قصيدة قال فيها: قد ألف الشيخ في التوحيد مختصرا يكفي أخ اللب إيضاحا وتبيانا، فيه البيان لتوحيد الإله بما قد يفعل العبد للطاعات إيمانا، حبا وخوفا وتعظيما له ورجا، وخشية منه للرحمن إذعانا، وغير ذلك مما كان يفعله لله من طاعة سرا وإعلانا، إلى قوله: وقل جزى الله شيخ المسلمين كما قد شاد لملمة السمحاء أركانا. وقال عنه شيخنا مقبل رحمه الله عن الكتاب يعني: وأنصح كل أخ في الله أن يقرأ كتاب التوحيد، ذلك الكتاب العظيم، على أن فيه بعض الأحاديث الضعيفة ولكن لا تضر، فقد بينت في النهي السديد. وقال رحمه الله: ومن الكتب القيمة التي لا يستغنى عن لا يستغني عنها مسلم كتاب التوحيد. وقال عنه شيخنا يحيى حفظه الله: نعم الكتاب هو. وقال: من أهم الكتب المتداولة بين العلماء وطلبة العلم لما فيه من تعليم توحيد الله عز وجل الذي خلق الله العباد من أجله. وغالب هذا الكتاب، غالب هذا الكتاب يتحدث عن توحيد الألوهية، غالب كتاب التوحيد يتحدث عن توحيد الألوهية. ومع ذلك فقد ذكر بعض المسائل من توحيد الربوبية، وذكر بعض الأبواب في باب الأسماء والصفات، ولكن جل الكتاب يتحدث عن توحيد الألوهية، عن توحيد الألوهية. وقد شرح بشروحات كثيرة جدا، ومن أحسنها القول المفيد للإمام أو للشيخ محمد بن صالح العثيمين، القول المفيد في شرح كتاب التوحيد. هذا شرح مسهل مطبوع في مجلد ضخم، وبعضها بعض الطبعات مطبوع في مجلدين. ومن أحسنها وأقواها شرح حفيد المؤلف وهو عبد الرحمن بن حسن في كتاب فتح المجيد، وهذا الكتاب أيضا من الكتب المشهورة التي اهتم بها العلماء في تحقيقها وتنقيحها والتعليق عليها. علق عليه الشيخ بن باز، وعلق عليه محمد بن حامد الفقي، وأيضا حقق تحقيقات كثيرة جدا كتاب فتح المجيد. ومن شروحه شرح الشيخ بن باز رحمه الله، وهو شرح مختصر في أشرطة ثم فرق من الأشرطة، وبعض الدروس ليست موجودة، مفقودة. ومن الشروح أيضا تلك شرح الشيخ الفوزان حفظه الله إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد، وهو شرح جميل جدا أيضا، يطبع أحيانا في مجلد وأحيانا في مجلدين. ومن الشروح أيضا كتاب شرح القرعاوي رحمه الله، إمام جنوب المملكة في زمنه، شرحه في كتاب سماه الجديد في شرح كتاب التوحيد، وهو عبارة عن فوائد من هذا الكتاب. وهناك أيضا شرح للشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى، وهو شرح مختصر، شرح مختصر. ومعك أيضا تيسير العزيز الحميد وقرة عيون الموحدين، كل هذه من شروح كتاب التوحيد، من شروح كتاب التوحيد. ولكثرة الشروح فإننا سنقرأ المتن، ما سنقرأ في الشرح، وإنما سندرس المتن نمر عليه حتى ييسر الله عز وجل إتمامه. وأما القراءة في الشروح فإنها كثير منها واسعة وتحتاج إلى وقت طويل، والذي يدرس هذا الكتاب ويتقنه ويحفظه ويفهم ما فيه يكون قد حصل على خير عظيم في باب التوحيد، وعلى عقيدة متينة في هذا الباب يستطيع أن يدفع بها شبهات المبطلين من أهل البدع والأهواء الذين يعبدون القبور ويطوفون حولها ويدعون غير الله ويذبحون لغير الله وغير ذلك. فهو كما سمعت كتاب عظيم شمل التوحيد كله، ولكن أكثره يتحدث فيه مؤلفه عن توحيد الألوهية. ومن أحسن من حققه هذه الطبعة بتحقيق أخينا ردمان الحبيشي حفظه الله، من أحسن من حقق هذا الكتاب، وقد حققه كثير، حققه أناس كثيرون، لكن هذا من أحسن الطبعات.